إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإننا مقبلون على شهر عظيم يعظم الله عز وجل به الأجور ويحط به الأوزار، والسعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل فيه على وفق ما يريد الله ويحبه سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه إذا جاء رمضان فيقول: جاءكم رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول يوم من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، ونادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الفضل العظيم الذي امتن الله سبحانه وتعالى على عباده به، مع غناه سبحانه وتعالى عنهم وفقرهم إليه، ومع ذلك يفتح لهم أبواب الخير والتوبة والإنابة. وهذا أعظم دليل أن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب عباده. ولكن الناس يختلفون بين ذلك، بين مشمر إلى الخير والأجور، وبين مقصر إذا انتهى ذلك الموسم وكان آخر ليلة منه أخذه الندم على ما فاته من تلك الأيام التي ربما تعود وربما لن تعود إليه أو لا يعود إليها. ولذلك عباد الله، ينبغي للمسلم إذا أدرك هذا الشهر أن يحمد الله على منته سبحانه وتعالى أن جعله يدرك هذه الأيام المباركة، ويرى أن هذا أعظم امتنان من الله سبحانه أن امتن عليه بهذه الأجور العظيمة التي يحرم منها أناس كثر كانوا يشاركونه في ذلك وهم قابعون تحت التراب. وهذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه بها بالحزم من أول ذلك اليوم، وإنما هي أياما معدودات. كلما رأيت أنه قد جاءت الأيام بكثرتها متتالية علمت أنها أياما معدودات، فإذا تذكرت أنها معدودات فاكسب فيها الخير على وسع الطاقة والاستطاعة، وكلف نفسك فيها ما لم تكلفه في غيرها. وإنما ستعلم تسارع الأيام إذا بدأت تفطر أول ليلة، وإذا بك قد انتهيت من العشر وانتهيت من العشرين، فتقول لنفسك في آخر الأمر: كيف مر ذلك؟ وأول ما يكون الإنسان عليه من العمل أن يقبل على هذا الشهر بتوبة صادقة لله رب العالمين من الذنوب، ويعزم على أنه لا يعود لذنب كان يفعله قبل رمضان، بل إنه إن تاب الله عز وجل عليه فيه وجاهد نفسه بهذا الشهر فليكن عنده العزيمة الأكيدة أنه لا يراجعه، سواء الذنوب الظاهرة أو الذنوب القلبية التي ربما يخفيها عن كثير من الناس ولكنها لا تخفى عن الله الذي لا تخفى عليه خافية، من الحسد والأضغان التي تقوده إلى إفساد الأخلاق، من النميمة والغيبة واحتقار الناس والكبر والبطر وغير ذلك مما يأتي منشأه من قلب يحركه نحو ذلك، فليقبل إلى الله وليعلم أنه في شهر عظيم إنما فرض على العبد من أجل أن يتقي الله فيه، والتقوى أن يعمل بالعمل على حسب ووفق ما يريده الله ويحبه، كل بحسبه، الصيام والزكاة والصدقة وبذل المعروف، يتقي الله في العمل أي أنه يأتي به على الوجه المطلوب، وهذا هو مقصود الصيام. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. إنما المراد بهذا الصيام هو تحقيق تقوى الله، ليس أن يمتنع الإنسان عن الشراب والطعام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا جزء مما فرض عليه لتتقي الله في السر أنك تصوم عن المفطرات، ولكنه له أيضا من أجل أن تحقق تقوى الله فتصوم الصوم الواجب وتبتعد عن المحظور الذي حرمه الله عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم، أي أنه لم يردني عنك إلا أني صائم، وإلا لرددت لك ما قلت. وهذا خلق يتعامل به في بيته وخارج البيت، لا يكن صيام العبد شقاء على غيره وإثقالا على غيره، يزمر ويزجر ويرفع الصوت ويأتي إلى المشكلات فيستحدثها مع أهل البيت لتأخر في طعام ونحو ذلك. لا بد أن يدرب نفسه على الأخلاقيات، لأن هذه ستستمر معه إذا وفقه الله. وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل خلق جميل لم يكن لك سجية إذا دربت نفسك عليه كما في هذا الحديث سيكون لك بعد ذلك طبيعة. ولذلك يتخلص الإنسان من الأخلاق التي تنفره من نفسه وتنفر الآخرين منه، وكذلك تكون له مفتاح خير هذا الذي يفعله في هذا الشهر، يجعله مدربا له على أخلاق الخيرات ويزكي هذه النفس من المساوئ. وعلى المسلم أن يتعامل بأعمال الصلاح المفروضة قبل رمضان وتتأكد عليه في هذا الشهر، وأن لا يسرف في حق الله فيما يكون فيه أعظم. وأول ذلك أنه يجب على المسلم الذي تجب عليه الجماعة أنه يصلي مع المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فإنه كل صلاة ينتهي وقتها إلى دخول الصلاة الأخرى إلا الفجر فإنها تنتهي بطلوع الشمس، والعشاء فإنها تنتهي بنصف الليل. ولذلك يجب عليه أن يقيم الفرائض كما أراد الله. مسلم أصح الله بدنه وأتم له عقله، يجب أن يصلي مع المسلمين الفرائض، لأن الصلاة أعظم من الصيام، الصلاة أعظم من الصيام، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة تركها كفر والصيام تركه ليس بكفر، على أنه آثم إثم عظيم من كبائر الذنوب، لكنه ليس بمعيار الصلاة. الصلاة هي الأمر الأول، فإذا أتم الله له
وصلى الفرائض فليتزود من النوافل، خصوصا صلاة التراويح وصلاة القيام. عبد الله، أياما معدودات، والصلاة في المساجد غالبها يقوم على التخفيف، بل إن بعض المساجد تصلي صلاة غير مرضية من سرعتها من أجل أن يقول الناس نريد التخفيف. ولذلك مع هذا، بما أنها خفيفة ووسع الله لك وفتح لك باب الخير، صلي مع المسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتراويح قيام لكنه مقدم، وفي آخر الأيام يؤخرونها كما هو العرف الجاري، وإلا كلها تدخل في القيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لا تستعجل، لا تستعجل، المجالس يلحق عليها بكل حال، هذه إذا كانت المجالس مفيدة. وأما إذا كانت مجالس تقوم على الكذب والسخرية والكبر والنميمة والغيبة واحتقار الناس، لا يجوز لك أن تأتيها، لا في رمضان ولا في غيره. لا يجوز لك أن تحضر مجلس يدخن فيه الناس الزقاير بحجة أني أتألفهم ولا ما ألقى لي مجلس، لا يجوز لك، يحرم، لأن تعاطي التدخين حرام، لا يجوز لك أن تحضر. فإذا كنت ملتحي وملتزم هذا أشنع في حقك، لأنك تهجن الدين عند أناس لم يقدروا لك قدرك، طباع، وأن هذه أعرافهم، كيف واحد يسوي في بيت اللي يبي؟ لكن أنت تملك نفسك، ما يجوز لك أن تذهب إلى مجلس ينفخ الزقاير بوجهك محتقرك ما يشوفك شيء، وأنت ملتحي مقيم الفريضة الواجبة التي أمرك الله بها. ولذلك يجب أن تنتشر أيضا ثقافة حتى عند أصحاب البيت الذي يأتيهم الناس ويفرحون بزيارتهم ويجلسون عندهم ويحبونهم. احسن في بيتك أنك لا تدع بعض الناس يدخن في مجلسه، قل: فلان تريد أن تدخن في الخارج، الله يجزاك خير. يجينا ناس مختلفين، ممكن بعضهم عشان التحريم، بعضهم عشان الروائح ما يحب الريحة، ولحق عليك جايك في مجلسه، وممكن أيضا يجيه ربو وما يحب هذا، وأنت صاحب مجلس والناس يحبونك يبون يستفيدوا من عندك، لا تخلق على نفسك باب الخير. ولذلك هذه المجالس لا تستعجل عليها، صلي مع المسلمين 30 يوما ستمرك لمح البصر. مستعجل على ماذا؟ على ماذا تستعجل؟ تترك الصلاة والقيام بين يدي الله، ربما تكون لك فيها سعادة الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عبد الله، تعلم أن النتيجة غفر له ما تقدم من ذنبه، وتطرد المجالس وتترك القيام بين يدي الله. حرص على ما ينفعك، فإذا كنت قد مضيت بالعمر وعديت 40، يا حسرة الحياة إذا كنت في ذلك العمر، وإذا كنت أكبر فهذا أتعس وأتعس، ومع ذلك تطارد المجالس، هذه قمة الشقوة، لأنك الآن في العد التنازلي للرحيل. قد أعذر الله امرئا بلقه 60 من عمره، ما بقى لك شيء على 60، وأعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، قليل منهم يجاوز ذلك. هل بقي في العمر الذي أقضيه في المجالس الذي لم يأخذ العلم في صغره لن يأخذه في الكبر، في كبر العمر الذي لم يأخذ الفعل الطيب في الشباب لن يأخذه في كبر العمر، لأنه في الشباب يشفع وينفع ويركض، تعينه الصحة، يعينه زملائه، يعينه أصحابه. إذا كبر لا وجاهة ولا أمر ينفذه، اشتغل بطاعة الله، أنت في ساعات الإدبار والرحيل اجتهد على نفسك. هذا الشهر العظيم عطية من الله، هبة من الله، إذا أدركته فاعلم أن الله يريد بك خيرا، وتزود من أعمال الخير فيه. احرص على قراءة القرآن، لأن هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تحذر من قراءة القرآن. إذا قرأت في اليوم جزءاً 20 صفحة لا تأخذ منك 30، ما تأخذ منك 20 دقيقة. إذا قرأت يومياً جزءاً ستختم ختمة، وإذا قرأت جزئين ستختم ختمتين، وإذا قرأت في اليوم 3 ستختم 3، وإذا قرأت في اليوم 4 أجزاء ستختم 4، وإذا قرأت في اليوم 5 أجزاء ستختم 5 ختمات، وهكذا. احسب لنفسك القراءة اليومية، سيكون عندك المحصلة في آخر الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية من كتاب الله كان له بكل حرف حسن إلى 10 أمثالها. انظر، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عبد الله، منة وعطية من الله. قسم وقتك بعد الصلوات، تقرأ بعد كل صلاة جزء، لا نتهافت. اجعل لنفسك وقتا يوميا تحبس نفسك فيه على قراءة القرآن. موسم للتزود من الخيرات، واجعل لك نصيبا من الأذكار الشرعية، أنك تذكر الله على كل حال. أكثر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة في سيارتك، في مسيرتك، ذهبت تأتي لأولادك بشيء من المعيشة والحاجيات، ذهبت لتقضي حاجة، لن يمنعك أحد من تحريك الشفايف. واذكر الله عز وجل بتحريك الشفايف، ولا يلزم أنك تسمع نفسك الصوت، لكن حرك لسانك بهذا الذكر. تزود من الخير، وإذا كان ثمة صلاة وأمهلك الله، نسأل الله لنا ولكم طول العمر وحسن العمل والصحة والعافية، أمهلك الله إلى نهاية الشهر، فإياك أن تهمل العشر الأواخر، لأن العشر الأواخر فيها ليلة القدر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم، التي قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ولذلك الذي يجزم له أنه قام ليلة القدر الذي يصلي العشر. أما الذي يريد أن يتخير: فردي أصلي، زوجي لا يصلي، 27 أصلي، من جزم لك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، التمسوها في 3 بقين، في 5 بقين. لو كان الشهر كاملا لكانت الليلة 3 البقين 28، وهذا معناه أنها قد تأتي بالزوجي وتأتي بالفردي، والفردي أحرى وأحراها 27، والله أعلم، لكن تريد الجزم أنك صليت صلاة خير من 1000 شهر، أكثر من 83 عام، وأنت صلاة واحدة يكون لك في هذا الأجر الذي يصلي العشر الأواخر كلها مع المسلمين. صل مع المسلمين، تزود من الخير، لا يسبقك أحد، صحح عبادتك بينك وبين الله، اجعل بينك وبين الله بابا مفتوحا من التماس هذه الأجور الذي أعطاك الله. إياك أن يخذلك مخذل عن حضور الصلوات، صل العشر كلها مع التراويح، ومع ذلك اسأل الله زيادة من كل خير، واسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنك، واسأل الله أن يجعلك مخلصا منيبا تائبا إلى الله، وأن يفتح لك باب الأجور. هذا حال المسلم، أنه يؤدي العبادة ويرجو من الله القبول، ويخاف على نفسه أن تدركه شقوة، وأن يدركه عمل باطل قد كان عليه فيحرمه كثير من الأرزاق. عباد الله، وقد تكون المعاصي سببا في حرمان الرزق، وأعظم الرزق أن يفتح الله لك أبواب العبادة، وأن يفتح لك الباب فيما بينك وبينه. قال الله عز وجل عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أي أنه قد يكون هذا الظلم سبب في تحريم العبادة، وهكذا كل ذنب يفعله الإنسان قد يكون سببا في أن يحرمه رزق، وأعظم الرزق أن يفتح الله لك باب العبادة، لأنك ستأتي إلى عمر من الأعمار ستعلم أن هذه الدنيا لا تساوي قشر بصل. تقول: لماذا ناقشت فلان؟ لماذا صار بيني وبين فلان حزازة؟ ناقشت فلان على أمر لا يهم، خسرت فلان. إذا تدنى فيك العمر تقدم، بدأت تحاسب نفسك، وهذا من الحساب الذي على ما فيه توفيق من الله قد يستدرك الإنسان بعض الأشياء إذا قادته إلى التخلص من الذمم والأثقال، فهذه نعمة عظيمة. ولذلك المرء يحرص على زيادة الخير. عباد الله، ومن أفطر في رمضان فقد أتى جرما عظيما، ولذلك يجب تحذير الناس وتنبيههم على ذلك، وأن المرء لا يجوز له أن يأتي هذا المنكر العظيم الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ جاءني رجلان فأخذا بضبعي فقال: انطلق. فقلت: إلى أين؟ قال: انطلق. فأتى بي إلى جبل وعر، فقال لي: انطلق. فقلت: لا أطيقه، عالي بعيد وعر. قالوا: سنسهله لك. قال: حتى إذا استوى الجبل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا بأصوات شديدة. فقلت: ما هذا؟ قالوا: عواء أهل النار. قال: فإذا أنا بأصوات شديدة. فقال: قلت: ما هذا؟ فقالوا: عواء أهل النار. قال: فانطلق بي، فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا هذه كانت عقوبة من يفطر قبل وقته ويتجاوز الوقت المشروع ولا يأتيه على وجهه، فكيف بمن يفطر رمضان يا عباد الله؟ ولذلك يجب التحذير من هذه الجريمة العظيمة نظرا لما يترتب عليها من الأثم العظيم.